العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد، فهذا هو اللقاء 86 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9. نبتدئ فيه كتاب الرضاع من أحكام الأسرة. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: الكتاب الثاني الرضاع. باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. وفي رواية لمسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. وفي المتفق عليه عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله، إن أنكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: وتحبين ذلك؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في الخير أختي. فقال: إن ذلك لا يحل لي. فقلت: يا رسول الله، فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال: ابنة أم سلمة. فقلت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وزاد في رواية البخاري قال: عروة ثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. وفي رواية لمسلم: يا رسول الله، إن أنكح أختي عزة. وخرج مسلم عن علي قال: قلت يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وأخرج مسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أنت يا رسول الله؟ عن ابنة حمزة. أو قيل: ألا تخطب بنت حمزة بنت ابن عبد المطلب؟ قال: إن حمزة أخي من الرضاعة. وأخرج الخمسة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. حديث صحيح. وخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. حديث صحيح. باب لبن الفحل. المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن لك، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذني؟ عمك. قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال: أذني له، فإنه عمك، تربت يمينك. قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرم من الرضاعة ما تحرمون من النسب. وفي رواية البخاري قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وفي رواية لمسلم: لا تحتجب منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وله قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وأخرج الترمذي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد. صحيح الإسناد. باب إنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليها عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. ولفظ مسلم: فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه ولهما، فقلت أخي من الرضاعة. وفي الموطأ عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. مرسل. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت، فلم ترضعني غير 3 رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة، فقال سعيد: كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم. وفي الموطأ عن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم، والرضاعة من قبل الرجال تحرم. باب في المصة والمصتين. أخرج مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. وخرج مسلم عن أم الفضل قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. وفي رواية أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. وفي رواية أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبي الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا. وخرج الترمذي والنسائي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. حديث صحيح. وخرج النسائي عن قتادة قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع، فكتب أن شريحا حدثنا أن عليا وابن مسعود كان يقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيره. وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا أن عائشة حدثته أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تحرم الخطفة والخطفتان. صحيح الإسناد. باب التحريم ب5 رضعات. أخرج مسلم عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ولفظ ابن ماجه كان فيما أنزل الله من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا 10 رضعات أو 5 معلومات. باب رضاعة الكبير. أخرج مسلم عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. وفي رواية قال ابن أبي مليكة فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته، ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد. قال فما هو؟ فأخبرته فقال فحدثه عني أن عائشة أخبرتنيه. وفي رواية قالت عائشة جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. وفي رواية وكان شهيد بدرا. وفي رواية فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن أم قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك. وفي رواية فقالت إنه ذو لحية، فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. ولفظ أبي داود عن عائشة وأم سلمة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لمرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ادعوهم لآبائهم إلى قوله فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فأرضعته 5 رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع في المهد. وقلنا لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. وأخرج مسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. وهو عند النساء أيضا عن عروة، وهو عند ابن ماجة عن زينب بنت أم سلمة. وأخرج ابن ماجة عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 10، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. حديث حسن. وأخرج أحمد عن سهلة امرأة أبي حذيفة أنها قالت قلت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علي وهو ذو لحية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. فقالت: كيف أرضعه وهو ذو لحية؟ فأرضعته فكان يدخل عليها. حديث صحيح على خطأ في إسناده. وفي الموطأ عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطأها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها، فدخلت عليها فقالت: دونك، فقد والله أرضعتها. فقال عمر: أوجعها وأتي جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال: إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني، فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك. فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل. فقال أبو موسى: فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. باب شهادة المرضعة. أخرج البخاري عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتت امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقالها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم.
إيهاب الكسر.
نعم. فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم، فقالوا: ما علمنا، أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجا غيره. وفي رواية قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة. فأعرض عني فأتيته من قبل وجهي، قلت: إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك. وأشار إسماعيل بأصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب. وأخرج أحمد عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل أو امرأة. إسناده ضعيف جدا. باب لا رضاع بعد فصال. أخرج الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عبد الله مسعود قال: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال: أنشز اللحم. صحيح والثانية ضعيفة. ونصه عند أحمد أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل حلقه، فأتى أبا موسى فقال: حرمت عليك. قال: فأتى ابن مسعود فسأله فقال: قال رسول الله
حرمت.
فقال: حرمت عليك. قال: فأتى ابن مسعود فسأله فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء. صحيح. وقال في الزوائد الضعيف. باب ما يذهب مذمة الرضاع. أخرج الثلاثة والدارم عن حجاج الأسلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: غرة، عبد أو أمة. وعند الترمذي بعده ويروى عن أبي الطفيل قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه، فلما ذهبت قيل: هي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ضعيف. وقال الترمذي: حسن صحيح. الكتاب الثالث: الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة. الفصل الأول: أحكام الطلاق. باب أبغض الحلال. أخرج البخاري معلقا عن ابن عباس قال: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. أخرج أبو داود بن ماجه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن محارب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. حديث ضعيف. باب طلاق السنة. أخرج النسائي بن عباس في قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس رضي الله عنه: قبل عدتهن. حديث صحيح. وأخرج النسائي بن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع. وفي رواية للنساء: طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة. ولابن ماجه: طلاق السنة يطلقها عند كل طهر تطليقة، فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة. حديث صحيح. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق، فقال لها: إذا حضت فآذنيني، فلما حاضت آذنته، فقال: إذا طهرت فآذنيني، فلما طهرت آذنته فطلقها. وفي الموطأ عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر قرأ: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن لقبل عدتهن. إسناده صحيح. باب الطلاق مرتان. أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية. وقال: ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأول ما نسخ من القرآن القبلة. وقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، إلى قوله: إن أرادوا إصلاحا. وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا. فنسخ ذلك وقال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي رواية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فنسخ من ذلك وقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولم يذكر في روايتي أبي داود آيات النسخ. حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها. ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته. فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: قد علمت، راجعها. وتلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا. قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، أي في قبل عدتهن. وفي رواية عن عكرمة عن ابن عباس: إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة. وفي رواية: جعله من قول عكرمة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا، فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن طاووس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزهن عليهم. حديث ضعيف.
يعني الطلاق.
وأخرج الترمذي عن عروة عن عائشة قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يكن طلق. وفي رواية نحو هذا الحديث بمعنى ولم يذكر فيه عن عائشة، ضعيف. وقال الترمذي: الثانية صح. وأخرج أحمد بن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا. قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا. قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة، فارجعها إن شئت. قال: فرجعها، فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي 100 تطليقة، فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس: طلقت منك 93، اتخذت بها آيات الله هزوا. إسناده منقطع.
واضح لك شو غلط؟ فاصلة تصير بعد 3.
وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله مسعود فقال: إني طلقت امرأتي 8 تطليقات. فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود: صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا به، لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما يقولون. إسناده منقطع. باب طلاق الحائض. واتفق عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي رواية لهما أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة. وفيها: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وفيها: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وفي رواية لهما: فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لهما عن يونس ابن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟ ولهما قلت: تحتسب؟ قال: فمه. ولهما قال ابن عمر: حسبت علي بتطليقة. وفي رواية لهما: فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. ولهما فأمره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها ظاهرا أو حاملا. وفي رواية له قلت فاعددت بتلك التطليقة التي طلقت فاعددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض. قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. وفي رواية له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبول عدتهن. وفي رواية له فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. وفي رواية لأبي داود قال عبد الله فردها علي ولم يراها شيئا. وفي رواية للنسائي مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض وإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها. وأخرج أحمد عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإنها امرأته. إسناده ضعيف. باب أحكام الطلاق والطلاق الثلاث. أخرج مسلم عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وفي رواية فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. وفي رواية وثلاثة من إمارة عمر. وأخرج النسائي عن محمود بن لبيد قال وقال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله؟ حديث ضعيف. وفي الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كان يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها. وفي الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك غير أن القاسم بن محمد قال طلقها في مجالس شتى. باب لا تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح غيره. فمتفق عليه عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن زبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجها بعده عبد الرحمن بن زبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها. قال وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له فطفق خالد ينادي أبا بكر يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. ثم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. زاد البخاري في رواية له في آخره فصار سنة بعد
عبد الرحمن بن سبير ليس الزبير. تشكيل غلط.
زاد البخاري في رواية له في آخره فصار سنة بعده. وفي رواية له قالت فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحل لزوجي الأول. وفي رواية له عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن ابن الزبير القرظي. قالت عائشة وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه ابنان له من غيرها. قالت: والله ما لي إليه من ذنب، إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه. وأخذت هدبة من ثوبها، فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. قال: وأبصر معه ابنين له، فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. وأخرج النسائي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل تكون له المرأة يطلقها، ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول، قال: لا، حتى تذوق العسيلة. وفي رواية للنسائي: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عبد الله بن عباس أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا رسول الله، يا كاذبة، وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العسيلة هي الجماع. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة ابن السموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. وفي الموطأ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها، هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة: لا، حتى يذوق عسيلتها. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد: لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها. وفي الموطأ عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها، إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن سعيد المسيب وسليمان بن يسار سئل عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له، فهل تحل له بملك اليمين؟ فقال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة، فقال: تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره. وفي الموطأ عن أبي هريرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أي امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. إسناده صحيح. باب الطلاق في إغلاق. أخرج أبو داود بن ماجه عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في غلاق. ولفظ ابن ماجه: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. حديث حسن. باب طلاق المريض والمكره والسكران والهازل. أخرج البخاري معلقا. وقال ابن الزبير: في مريض طلق لا أرى أن ترث مبثوثته. وقال الشعبي: ترثه. وقال ابن شبرمة: تزوجوا إذا انقضت العدة. وقال ابن شبرمة: تزوجوا إذا انقضت العدة؟ قال: نعم. قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر؟ فرجع عن ذلك. وخرج البخاري معلقا عن عثمان قال:
رجع عن ذلك يعني عن الإرث.
وخرج البخاري معلقا عن عثمان قال: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وعن عقبة بن عامر قال: لا يجوز طلاق الموسوس. وخرج البخاري معلقا عن ابن عباس: في من يكرهه اللصوص فيطلق، قال: ليس بشيء. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد، بالكسر شيء، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. وفي الموطأ عن سعيد بن مسيب أنه قال: ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق. وفي الموطأ عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. وفي الموطأ عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمل منه، وكان طلقهن وهو مريض. إسناده منقطع. وفي الموطأ عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها، فقال: إذا حضت ثم طهرت فآذنيني. فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقه، لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها. وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. حديث صحيح. وفي الموطأ عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض، فقالت: أنا أرثه لم أحض. فاختصمتها إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث. فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب. إسناده منقطع. وفي الموطأ عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه. وفي الموطأ عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فجئته فدخلت عليه، فإذا سياط موضوعة، وإذا قيدان من حديد، وعبدان له قد أجلسهما، فقال: طلقها وإلا والذي يحلف به، فعلت بك كذا وكذا. قال: فقلت: هي الطلاق ألفا. قال: فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة، فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله وقال: ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. قال: فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير، وهو يومئذ بمكة أمير عليها، فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر. قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة، يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي. قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية فجهزت قال قال فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر، ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن طلاق السكران، فقال: إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل به. باب طلاق المعتوه والأخرس. أخرج البخاري معلقا عن علي قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وأخرج البخاري معلقا عن الشعبي وقتادة قال: إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته. وعن إبراهيم قال الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه، وعن حماد قال الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. وخرج الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. ضعيف جدا. باب في كنايات الطلاق. أخرج البخاري معلقا عن إبراهيم قال إن قال لا حاجز لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم. وعن الحسن قال إذا قال الحقي بأهلك نيته. وعن الزهري قال إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي من عبد الله بن علي بن يزيد بن ركان عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت؟ قال واحدة. قال الله. قال الله. قال هو على ما أردت. ولأبي داود عن نافع بن عجير مثله وفيه فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن الحسن في أمرك بيدك قال ثلاث. صحيح مقطوع. وأخرج الثلاثة عن حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟ فقال لا إلا الحسن. ثم قال اللهم غفرا اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث. قال أيوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته قال نسي. أيه ضعيف. وقال نسائي منكر. وفي الموطأ عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له البتة ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. وفي الموطأ عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلا قال امرأته حبلك على غاربك، فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله أن مره يوافيني بمكة في الموسم. فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر من أنت؟ فقال أنا الذي أمرت أن أجلب إليك. فقال له عمر أسألك برب هذه البنية ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب هو ما أردت. إسناده منقطع. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول امرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات. إسناده منقطع. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة واحدة. وفي الموطأ عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته بريئت مني وبريئت منك إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. باب الطلاق المعلق بشرط. أخرج البخاري معلقا وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فمرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال قتادة إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه. وعند ابن المسيب والحسن وعطاء قالوا إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. باب الطلاق قبل النكاح. أخرج البخاري معلقا وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي أنها لا تطلق. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. وزاد في رواية لأبي داود: من حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. وزاد في أخرى: ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره. حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل النكاح، صحيح بما قبله. وأخرج الدارمي عن الحكم قال: قال لي يحيى ابن حمزة: أفصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حتى يبتاع. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك، فقال: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك. قال: فإنما طلاقي إياها واحدة. قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها. قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة. فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب، قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة، فسلهما ثم أتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفتهي يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك. حديث صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله وقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم، إن ذلك لازم له إذا نكحها. وعن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: في من قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، إنه إذا لم يسمي قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه. باب الطلاق لمن أخذ بالساق. أخرج ابن ماجه بن عباس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. حديث حسن. باب الرجل يجحد الطلاق. أخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه. حديث ضعيف. باب طلاق العبد وعدة الأمة. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان، ولأبي داود وعدتها حيضتان. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي حسن مولى بني نوفل أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال ابن عباس: بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيهم ضعيف؟
كان الإشكال عندهم
عدد الطلقات التي تصدر من العبد ومن الأمة، ولو تزوج حر أمة أو تزوجه.
وخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. حديث ضعيف. وفي الموطأ عن القاسم بن محمد قال: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم، وكن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين، ففرق بينهم حتى يعتددن 14 وعشرا. فقال القاسم بن محمد: سبحان الله، يقول الله في كتابه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن من الأزواج. وفي الموطن عبد الله بن عمر قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. وعن القاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كان يقولان: عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها 2 شهر و5 ليال. وعن ابن شهاب مثل ذلك. باب من جعل أمر المرأة بيدها.
بارك الله فيكم، وفق الله.